بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا في التعليق والشرح على نظم الآج الرومية للعلامة الشيخ محمد بن آب القلاوي رحمه الله تعالى، ولا يزال الكلام موصولا فيما ذكره في باب نواسخ المبتدأ والخبر، وذلك أنه لما ذكر المبتدأ والخبر ذكر ما ينسخ هذين وما ينسخهما ثلاثة أنواع: كان وأخواتها، وهي التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وإن وأخواتها وتعمل عكس ما لكان من عمل فتنصب الاسم وترفع الخبر، وظن وأخواتها وهي التي تنصب الجزئين، وهي وإن كانت ليست من مرفوعات الأسماء إلا أن الناظم رحمه الله تعالى تبع الأصل في ذلك، والأصل قالوا إنه أراد أن ينهي الكلام على نواسخ المبتدأ والخبر، وإلا فإن هذا بابه باب منصوبات الأسماء، والأمر في هذا يسير والخطب ليس بجلل. قال رحمه الله تعالى: باب ظن وأخواتها. انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا، وهي ظننت وجدا، رأى حسبت وجعلت زعما، كذاك خلت واتخذت علما، تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا. هذا ما ذكره في باب ظن وأخواتها، ومما يهمك أن تعرفه أنها كلها أفعال، وهذا نبهنا عليه غير مرة، أن معرفة نوع العامل يريحك في حال الإعراب. فهذه العشرة التي ذكرها الناظم كما ذكرنا غير مرة تبعا للأصل كلها أفعال، وعلى هذا فإنها تعرب إعراب الأفعال. ثم النحويون رحمهم الله تطلبوا معانيها، يعني ما تدل عليه، لأنهم قالوا كما قال الناظم رحمه الله: بأفعال القلوب، فمرجعها إلى العلم بدرجاته، قد يكون ظنا وقد يكون يقينا. فهذه العشرة كلها أفعال، وكلها أفعال راجعة إلى العلم، وهي التي تسمى بأفعال القلوب. وعلى هذا فإننا إذا قسمناها نجعلها أربعة أقسام: منها ما يفيد اليقين، ومنها ما يفيد الظن، ومنها ما يفيد اليقين، ومنها ما يفيد الظن، ومنها ما يفيد التصحيح والانتقال، ومنها ما يفيد حصول النسبة في السمع، حصول النسبة في السمع. فإذا نظرنا إلى ترتيب الناظم والذي رتبه على ما درج عليه الأصل، فإنه قال: انصب بأفعال القلوب مبتدأ وخبرا، يعني انصب المبتدأ والخبر، ونصب هذين، نصب المبتدأ والخبر، على أنهما مفعولي ظن، فالأول منهما مفعول أول لظن وأخواتها، والمفعول الثاني مفعول ثان لظن. وقلنا بأن القسمة فيها في جهة المعاني أربعة: منها ما يفيد اليقين، وهذه ثلاثة أفعال، رأى كما تقول رأيت الكذب أو رأيت التوحيد منجيا، رأيت التوحيد منجيا، ومنه قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الثاني من هذه المعاني علم وسنمثل عند الإعراب. والثالث وجد، هذه هي التي تفيد اليقين. والقسم الثاني هو الذي يفيد الظن، الظن بمعنى أنه ترجيح وقوع المفعول، وهذه أربعة أفعال: ظن التي هي أم الباب، وحسب، وخال، وزعم، فهذه كلها تفيد الظن. القسم الثالث ما يفيد التصير والانتقال، يعني من حالة إلى أخرى، وهي اثنان فقط: اتخذ وجعل. والرابع ما يفيد حصول النسبة في السمع، وهذا فعل واحد وهو سمع، وهو سمع. فهذا هي قسمة هذه الأفعال على ما ذكره النحويون واللغويون، على ما ذكره النحويون واللغويون. فإذا نظرنا إلى ما ذكره الناظم من الأمثال، قال: تقول قد ظننت زيدا صادقا. قد هذا حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وظن فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وزيدا مفعول به أول لظن منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وصادقا مفعول ثان لظن منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. وقوله هنا في قوله هذا تتميم للكلام فقط، قال: وخلت عمرا حاذقا. خال هذا فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مثل الذي قبله مبني على الضم في محل رفع فاعل، وعمرا مفعول به أول لخال أو خلت إن أردت جميعها منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، وحاذق مفعول ثان لخال. هذا ما ذكره من الأمثال، وعليه فقس. فإذا قلت ظننت زيدا حاضرا ورأيت العلم نافعا، فتستعمل ما يفيد اليقين في محل اليقين وما يفيد الظن في محل الظن، وهذا هو ما يتعلق بهذا الباب. مثلا في جعل، في قوله سبحانه وتعالى: فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا، الفاء عاطفة، وجعل فعل ماض ناسخ من أخوات ظن مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك لا محل له من الإعراب، وهذا تقدم معنا أنه وجه في الإعراب. وناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به جعلناه، وهباء هذا مفعول به ثان منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مفعول الأول الهاء. ومنثورة صفة نعت يعني لهباء منصوب تابع للمنعوت وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعلى ذلك كما قلنا قبل قليل فقس. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى ذكر باب التوابع ولم يبوب بالتوابع كما فعل صاحب الأصل، وإنما دخل فيه مباشرة فقال باب النعت. النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير كجاء زيد صاحب الأمير. هذا باب التوابع، والتوابع ليس لها حكم مستقل وإنما هي ملحقة بغيرها. التابع تابع، فليس لها حكم إعرابي تستقل به وإنما تتبع متبوعها في إعرابه رفعا ونصبا وجرا وجزما حيث تأتى ذلك. وهنا قال النعت قد قال ذو الألباب يعني أصحاب العقول، وهم النحويون يعني أصحاب هذا الفن. يتبع للمنعوت في الإعراب يعني أنه تابع للمنعوت في إعرابه، بمعنى أنه يتبعه في رفعه ونصبه وخفضه. فإذا كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا، وإذا كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا، وإذا كان المتبوع مجرورا كان التابع مجرورا. لكن هذا النعت له شروط وأحكام تتبين بكيفيته. فقال وتعريفه وتنكيره، يعني هنا قال في التعريف والتنكير، في التعريف والتنكير، بمعنى أن المنعوت إذا كان معرفة كان النعت معرفة، وإذا كان نكرة كان النعت نكرة. فلا ينعت تنعت نكرة بمعرفة والعكس. ولهذا مثل الناظم رحمه الله تعالى بقوله جاء زيد صاحب الأمير، فالمنعوت هو زيد وصاحب هو النعت وهو مضاف والأمير مضاف إليه. والنعت فيه تفاصيل، النعت فيه تفاصيل لأنهم يقسمونه إلى نعت حقيقي ونعت سببي. والنعت الحقيقي هو الذي يرفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت، ينعت ضميرا مستترا يعود يرفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت. تقول جاء زيد العاقل، فجاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. والفاضل نعت حقيقي لزيد، ونعت المرفوع مرفوع مثله، وعلامة الرفع هنا الضمة الظاهرة على آخره. الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على زيد، هذا النعت الحقيقي. النعت السببي ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعوت. تقول جاء عمرو العاقل أبوه، فالعاقل نعت سببي لزيد وأبو فاعل بالفاضل، لأن الأسماء الأفعال تعمل عمل أفعالها، مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. وأبو مضاف، والهاء التي تعود على زيد مضاف إليه. وعلى هذا نقول جاء زيد فعل وفاعل، والفاضل نعت السببي لزيد مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وأبو العاقل يعني وأبو فاعل مرفوع بالعاقل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. وأبو مضاف، والهاء مضاف إليه ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف يعود على زيد. وعرفنا فيما سبق أن النعت يتبع منعوته، لا يستقل فيه، لا يستقل عنه بحكم. فأنت عندما تقول جاء زيد العاقل وأكرمت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل، تنعت وتلحق المنعوت، تلحق النعت بمنعوته. ولما كان من شرط النعت أن يكون والمنعوت أن يكون معرفتين أو نكرتين، احتاج المصنف رحمه الله تعالى أن يفصل بين هذه التوابع وهي العطف والتوكيد والبدل التي سيأتي الكلام عليها بباب المعرفة والنكرة، لأنه يحتاج إليها هنا في هذا الباب في باب النعت، ويحتاج إليها في باب الحال، ويحتاج إليها في أبواب كثيرة. فذكر المعرفة والنكرة فقال: اعلمه ديت الرشد، اعلمه ديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، وهي الضمير ثم الاسم العلم، وذو الأداة ثم الاسم المبهم، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف ففقه المثال واتبعه، نحو أنا وهند والغلام، وذاك وابني عمنا الإنعام. وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر، ومهما تريد تقريب حده لفهم المبتدي، فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام. هذا باب المعرفة والنكرة. نحن سنخالف الناظم رحمه الله، سنبدأ بالقليل، نسير على ما سار عليه أحسن مقاصد المصنفين رحمه الله. كنا نريد أن نذكر النكرة قبل المعرفة، لكن نبقى على ما ذكره وما ذكره صاحب الأصل، وإلا فإن ابن مالك قدم النكرة على المعرفة فقال: نكرة قابل المؤثرة. هنا قال: اعلمه ديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة بالنحو. ما هذه الخمسة الأشياء؟ قال: الضمير، يعني أن أولها الضمير وهو المضمر، وهو الذي يدل على متكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو، وهو أيضا متصل ومنفصل، وكل واحد من الاثنين عبارة عن 12 نوعا. خمسة للمخاطب وخمسة للغائب واثنان للمتكلم. ثم المتصل ينقسم ثلاثة أقسام: الأولى أو الأول ضمائر الرفع، والثاني ضمائر النصب، والثالث ضمائر الخفض. والمنفصل ينقسم قسمين، وهذه أمرها معرفتها يسير. المنفصل ينقسم قسمين: ضمائر رفع وضمائر نصب. فهذه الضمائر كلها معارف، وقد قالوا إنها أقوى المعارف وأعرف المعارف. طبعا يقول العلماء المتشرعون علماء الشريعة: بعد اسم الله سبحانه وتعالى. فاسم الله جل وعلا أسماؤه هي أعرف المعارف. الثاني قال: العلم، والعلم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا، بمعنى أنه ما دل على معين بدون قرينة. والعلم عندهم يقسم ثلاثة أقسام: اسم مثل زيد أو عمرو، وكنية وهي التي تصدر بأم وأب وابن عند طائفة، واللقب وهو الذي يشعر بذم أو مدح، والأعلام فيها المعربات وفيها المبنيات. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وهي الضمير ثم الاسم العلم، وذو الأداة. ذو الأداة يعني المعرف بأل، المعرف بأل التي تفيد التعريف أو المحلى بأل. كل اسم دخلت عليه أل المعرفة، مثل الرجل والفرس والغلام، كما مثل لبعضها المصنف رحمه الله تعالى. قال: ثم الاسم المبهم. والأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة المستغرقة في الإبهام، تشمل أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. والأسماء الإشارة التي تدل على معين بواسطة إشارة حسية، وهي ألفاظ محصورة عندهم: هي وهذا وهذا وهذه وهذان وهاتان. وإلى آخره. والأسماء الموصولة التي تدل على معين بواسطة جملة أو شبهها، وله أيضا ألفاظ، لها أيضا ألفاظ هذه الموصولة: الذي والتي واللذان واللتان، في التذكير والتأنيث إلى آخره. فهذه الأسماء المبهمة كما أخذنا لا إله إلا الله الضمير والعلم والمعرف بأل والاسم المبهم. والخامس: ما أضيف إلى أحد هذه الأربعة المتقدمة. ولهذا قال: وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف فافقه المثال واتبعه، يعني أن النحو إنما يؤخذ بالمثال وبالقياس. إذا أضفت واحدا من هذه الأشياء فإنها إذا أضيف لواحد من هذه الأشياء أكسب الإضافة. فعندما تقول: جاء غلامه، غلامه هذا معرفة لأنه أضيف إلى الضمير. وإذا قلت: هذا غلام أحمد، غلام هذا معرفة لأنه أضيف إلى علم. وإذا قلت: غلام الذي صلى، معرفة لأنه أضيف إلى اسم الموصول. أو قلت: غلام هذا، معرفة لأنه أضيف إلى اسم الإشارة. وإذا قلت: غلام الرجل أو المرأة، كان الغلام هنا معرفة لأنه أضيف إلى معرفة والمعرف بأل. ورتبوا هذه الضمائر بعد اسم الله سبحانه وتعالى الله على أنها في القوة للضمير، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم الموصول، ثم المحلى بأل. هذه هي المعارف. ولهذا مثل بقوله: نحو أنا هذا للضمير، وهند هذا عالم، والغلام هذا المعرف بأل، وذاك هذا اسم إشارة، وابني هذا ما أضيف إلى الضمير، عمنا إنعام. ثم قال: وإن ترى اسما شائعا في جنسه، هذا انتقال منه إلى بيان النكرة. وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر، ومهما تريدي تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام. نكرة قابل المؤثرا، فالنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. ما الذي يقربه؟ يقال كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، مثل ما مثل الناظم الرجل والفرس، أو الفرس والغلام. صاحب الأصل مثل بالرجل بالرجل والفرس. هذا ضابط من ضوابط النكرة، من ضوابط النكرة. ولها ضوابط أخرى، منها أنهم قالوا ما جاء بعد رب، وهو الذي ذكره الحريري رحمه الله تعالى، حيث قال في ملحته المليحة: وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. فكل اسم وقع بعد رب لأنها تختص بالنكرات فإنه يكون نكرة، يكون هذا الاسم نكرة. ثم إنه رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكر من أنواع التوابع العطف، ذكر العطف وسنأخذه يعني فيما يأتي. العطف قال فيه رحمه الله يعني الناظم لا إله إلا الله، قال: هذا وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة يا سامع الواو والف ثم أو إما وبل، لكن وحتى لام حتى لا وأم فاجهد ثنل، كجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد، وقول عامر وخالد سدد، ومن يتب ويستقم يلقى الرشد. مكملات حسنة وجميلة، فاجهد ثنلي يلقى الرشد. هذه من روائع الشعر التي تقع في المنظومات العلمية للعلماء رحمهم الله تعالى. ولو جردت ألفية الشاطبي وألفية العراقي وخصوصا ألفية ابن مالك ومثل هذه المنظومات، فإن فيها إشارات وملح إلى ما يتعلق بجمل من الآداب. هنا ذكر باب العطف، وهو الميل في أصل اللغة، وفي الاصطلاح عند النحويين يتبين بقسمته، فإنهم يقولون العطف قسمان: عطف بيان وعطف نسق. والمقصود هنا عطف النسق، وهو الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف التي ذكرها الناظم رحمه الله، وهي عشرة على ما ذكره، لأنه عد إما حرفا، والذي عليه الجمهور أنها 19 بدون عد إما، وسيأتي وجهه إن شاء الله تعالى. فالناظم رحمه الله تعالى ساقها وسنأخذها واحدا واحدا. أما أولها فهو الواو، ولاحظ أن القيمة لهذا الباب هي أنه كما قلنا تابع، فالتابع تابع، فالمعطوف فالعطف يعطف المعطوف على المعطوف عليه في حكمه، يرجعه إلى حكمه، يميل به، وليس له حكم ولكن حصل له ميل بسبب هذا الحرف فلم يستقل بالحكم فتبع المعطوف عليه. أنت إذا رأيت فيما مثل به الناظم تقول مثلا جاء زيد ومحمد، فجاء هذا هو الفعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومحمد معطوف عليه تابع له مرفوع، مرفوع تابع له، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله في الحكم. وينبغي أن تنظر في العلامة، فأنت إذا قلت مثلا جاء زيد وامرأتان، فامرأتان هي معطوفة على زيد لكن علامة الرفع الألف لأنه مثنى، وهكذا في جميع حروف العطف التي ذكرها الناظم. فبدأ بالواو، بدأ بالواو، وهم يقولون إنها أم الباب كغيرها من الحروف التي يبدأ بها ويضاف إليها غيرها، وهي تفيد مطلق الاشتراك في الفعل. والثاني قال الفاء، والفاء حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب، تقول جاء زيد فعمر، والإعراب نفسه، الإعراب نفسه، والثالث ثم، وهي للترتيب مع التراخي، للترتيب مع التراخي، يعني أنها تأتي متأخرة أو أن المعطوف عليه يأتي متأخرا، كما تعرفون لا تقول ما شاء الله وما شاء الله وشئت، ولكن قل ثم ما شاء الله ثم شئت. الرابع ما ذكره الناظم أو، وهذه تستعمل للتردد الذي هو الشك، فتقول مثلا جاء محمد أو أحمد أو أحمد، وبعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى إما مكسورة الهمزة، ولكنها لا تأتي مجردة وإنما تأتي مع وهي عاطفة أيضا مثل أو، فتقول جاء محمد أو جاء إما أحمد أو محمد، لكن الذي عليه الجمهور أنها ليست عاطفة لأنه لم يسمع بها في كلام العرب إلا مقرونة بالواو، فالعطف إنما هو للواو، وأما هي فإنها حرف للتفصيل فقط. قال علينا وعليه رحمة الله وبل، وبل حرف للإضراب، والإضراب إضرابان، إضراب إلغاء وإضراب انتقال، فتقول جاء محمد بل أحمد، هذه بل، والإعراب نفسه، لكن وهذه أيضا من حروف العطف وهي ساكنة النون، للفرق بينها ولكن، بينها وبين لكن التي هي من أخوات إن، وهي في الأصل حرف استدراك يعني، وإفادتها النفي، لأنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت ضده لما بعدها. فأنت عندما تقول لا تكرم زيدا لكن عمرا، يعني لكن أكرم عمرا. قال والإعراب كما قلت غير مرة نفسه حتى، وحتى هي حرف عطف لمطلق الجمع مثل الواو تماما، كما في المثال المشهور أكلت السمكة حتى رأسها، وقد ذكرت لكم حتى وما فيها من وجوه العمل، لأنها تأتي ابتدائية وتأتي عاطفة وتأتي ناصبة في الفعل، وهي في الحقيقة جارة لمصدر، وتأتي جارة في الأسماء. حتى لا، ولا هي حرف نفي وعطف أيضا. جاء محمد لا أحمد، فالجاء هو أحمد لأنها تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي كان ثابتا لما قبلها. ثم قال وأم، وهذه هي التي تطلب التعيين، وتأتي بعد همزة تأتي بعد همزة الاستفهام، كما تقول جاء محمد أم أحمد. لأنك تكون يكون عندك سابق علم أنه جاء أحدهما، وأنك تطلب تعيينه، تطلب تعيينه. وهذه هي العشرة التي ذكرها، ولهذا قال فاجهدتنا. هذا كما قلت لكم تتميم، وهو تتميم حسن مفيد، لأن كل مجتهد له نصيب. ومثل لنا بهذه الأمثلة، جاء زيد وذكرناها، هذا في المرفوع جاء زيد ومحمد، وفي المنصوب سقيت عمرا وسعيدا، وفي المجرور قول عمرو وخالد، وختمها بقوله ومن يتب ويستقم يلقى الرشد. اللهم اجعلنا منهم، وفق الله الجميع لما يحبه الله ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.